أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا الرابع والخمسون قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الحزم؟ قال مشاورة ذوي الرأي واتباعهم، يعني كيف يكون الإنسان حازما. فقال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال مشاورة ذوي الرأي واتباعهم. وقال الرسول العظيم في حديث آخر يا علي ما حار من استخار، يوصي أمير المؤمنين يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار. ما حار من الحيرة، من استخار ولا ندم من استشار. المصدر الأخلاق والآداب الإسلامية، باب المشورة، صفحة 611. ولا ندم من استشار. إذن الحديث الأول أريد السواحد يتأمل لي في هذا الحديث ويحاول أن يوضح لنا هذا الحديث. صفحة 116، الرسول الكريم يسأل ما الحزم، يقول مشاورة ذوي الرأي واتباعهم. والحديث الثاني يوصي به الرسول الكريم إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له ما حار من استخار، يعني لا توجد حيرة مع وجود الاستخارة. ولا ندم من استشار، ولا ندم مع الاستشارة. هذا مطلقا، نعرف كثير من الناس استشاروا بعض الناس ولكنهم ندموا. إذن ماذا تفهم من هذا الحديث؟ من يحاول أنه يقرب لنا صورة الحديثين؟ حاول أن أقرب لك المعنى بعد أكثر. يجب على الإنسان أن لا يستبد برأيه. أمير المؤمنين يقول من استبد برأيه هلك. الذي لا يستشير والذي لا يستخير هذا معناه عجب بالنفس واستبداد بالرأي، وبالتالي الاستبداد بالرأي يوصل الإنسان إلى أن يكون طاغية، لأنه ما حد يرد عليه، كل واحد يرد عليه يحاول أن ما يأخذ برأيه أو يحاول أنه يبعده بطريقة معينة. إذن الاستبداد بالرأي يؤدي إلى العجب، يؤدي إلى أن الإنسان يكون ضعيف العقل، لأنه الاستشارة معناها أن يجمع الناس عقول الآخرين إلى عقله. أنا عقلي وصل إلى هذا الرأي، فأنا من أستشير واحد أجمع عقلين برأي واحد، من أستشير 100، من أستشير 10، معناه أجمع 10 عقول في مسألة واحدة، وبالتالي أصل إلى الرأي الصحيح. بعد من يحاول أنه يستوضح لنا بعض الأمور، يعني الاستشارة مطلقا كل شخص أستشيره، اللي أعرفه واللي ما أعرفه، متدين غير متدين، مؤمن غير مؤمن. نعم، إذن هنا الاستشارة تكون لأهل الخبرة، يعني من ذوي الاختصاص. يعني أنا أريد أشتري بيت، مو أروح أستشير لواحد يبيع مخضر ما يعرف البيت، زيادة أروح أشوف لصديق أنه مقاول يعرف هذه الأمور، أمور البيت، وبالتالي أستشيره في أمر البيت. أنا مثلا أريد أشتري كتاب أو أحضر درس معين، مو أروح أستشير مثلا أخوي اللي هو مو بالمجال مثلا الحوزوي او مو بالمجال العلمي، كن استشير احد اساتذتي.
ما الاستشاره انت تقصد تاره يعني يشترط بها ان تكون مصدر ثقه لحاجه الامور الدنيويه؟
احسنت.
واخرى لا تقتضي اذا كانت في الامور السياسيه الاجتماعيه فلا تقتضي.
احسنت. هنا تفريق، انه مساله انه ان يكون ثقه، وان يكون والثقه يعني شنو؟ يعني متدين، يعني لا يكذب. لماذا يجب علينا ان لا نستشير الكاذب؟ لان الكاذب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب، ضابط إلى أنه يكون ثقة، لأنه الإنسان إذا لم يكن ثقة فما راح ينطيك، يعني ما راح يعتبر هذا القول أو الرأي أمانة، لأنه الإنسان المؤمن عندما يتكلم هذه الكلمة ما تطلع منه إلا أن يكون وصل مرحلة أنه قد تكون هذه الكلمة إذا اتبعها هذا الشخص الذي يستشير في هذا قد تهلكه أو قد توصله إلى طريق مسدود. نعم. بعد إذن المشاورة خير كلها. الإمام يقول لا ظهيرة كالمشاورة، لا ظهيرة كالمشاورة، ومن استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. الإمام الكاظم عليه السلام أيضا عنده حديث يبين فيه أنه إذا الإنسان استشار، إذا وقع في الخطأ، إذا وقع في الخطأ الكل تمدحه لأنه استشار ووصل إلى هذا، إذا وقع فيه صحيح يعني فيه صواب الكل تمدحه، وإذا وقع في خطأ الكل تعذره، لأنه بعد هو استشار كثير من العقال، والعقال أشاروا العقلاء أشاروا عليه بهذا الرأي، فعندما يصل إلى طريق مسدود العقلاء يعذرونه في هذا الأمر. أيضا أمير المؤمنين عليه السلام يقول حق على العاقل، حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء، أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء ويضم إلى علمه علوم الحكماء. حتى ليش نستشير؟ لماذا نستشير؟ أمير المؤمنين عليه السلام يجيب يقول إنما حظ على المشاورة، يعني أخو تأكيد على المشاورة، لأن رأي المشير صرف ورأي المستشير مشوب بالهوى. يعني أنا مستشير أريد أستشير شخص، أنا عندي آراء كثير، لعله رغبتي هواي حبي لجهة معينة خليني أتجه في اتجاه معين، لكن عندما رأي المشير رأي صرف ما له علاقة بهذه الأمور، فعندما يريد أن يعطي الرأي يكون يعطي هذا الرأي بعيدا عن هذه الأمور اللي متعلقة بنفسيتي أو أهواي في انطين الرأي الصحيح. هسه هل نشاور الناس أولا؟ لا، عندنا حديث شاور ربك أولا. كيفية المشاورة؟ أروي لك هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا أردت أمرا فلا تشاور فيه أحدا حتى تشاور ربك. قلت السائل قلت وكيف أشاور ربي؟ قال تقول استخير الله 100 مرة ثم تشاور الناس. بينك ما بين يعني في نفسك تقول استخير الله 100 مرة ثم تستشير الناس، فإن الله يجري لك الخيرة على لسان من أحب، على لسان من أحب يعني على لسان المؤمن، مو واحد يروح يستشير له إنسان غير مؤمن. استخير الله هكذا، استخير الله في هذا الامر الذي نويت 100 مرة تصددها مع نفسك، وبالتالي تتوجه الى المؤمنين والصالحين وتسالهم
دون ان نظم الخير. انا مثلا
لا لا لا، يعني هذا معنى ثاني، هذا معنى اخر. اذا الذي نستشيره هو الذين يخشون ربهم، كما يقول الامام الصادق استشر في امورك الذين يخشون ربهم. وامير المؤمنين يقول افضل من شاورت ذوي التجارب وذوي الاختصاص في مجال اختصاصك، في مجال الاختصاص. أما منهم الذين لا نشاورهم، يجب علينا أن لا نشاورهم. الرسول يوصي أمير المؤمنين يقول له يا علي لا تشاور جمال. ليش؟ فإنه يضيق عليك المخرج. هذا الإنسان الجبان يظلمها علي، يظلمها علي. ولا تشاور البخيل فإنه يقصر بك عن غايتك. أما بالنسبة للبخيل فهذا شلون ما كان يشوف رأيه، رأي غير صحيح ورأي مادي. ولا تشاور حريصا، إنسان عنده توجه إلى الدنيا وحب الدنيا، يعني إذا رحت أقول لك واحد حريص قل له أنا أدرس كذا، يقول لك أترك الدراسة، أي دراسة هاي تبحث عنها؟ وين العالم؟ وين تطورنا إحنا؟ إلى متى تبقون بهذه الأمور؟ وشوف هاي الناس اشترت بيوت واشترت سيارات وصلت إلى يعني مراحل متطورة إلى آخره. ولا تشاور حريصا فإنه يزيل لك شرهما. ولا تستشر الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. إذن المشورة يجب علينا أن نعرف من نستشير، من نستشير، لأن الشخص الذي يستشار له دور كبير وله تأثير. ما زال الكلام في التقية. بينا مشروعية في الدرس السابق مشروعية التقية من الكتاب. اليوم ما هي مشروعية التقية من السنة المطهرة؟ هل هناك أدلة وروايات دلت على مشروعية التقية؟ الجواب نعم. أروي لك هذه الرواية. من السنة المطهرة. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إياكم أن تعملوا عملا يعيرون به. لاحظ الإمام يقول: إياكم أن تعملوا عملا يعيرون به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. لاحظ، يعني هذا فيها إشارة ترى للتربية. إياكم أن تعملوا عملا يعيرون به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. يعني ما يصل والده إلى مرحلة راح يقولوا له: أنت لو بيك خير تربيت ابنك خوش تربية. هذه أبسط كلمة تقال لهذا الإنسان، وهذه فيها إشارة إلى أنه مسألة التربية مسألة مهمة جدا. بعدها يقول الإمام: كونوا لمن انقطعتم إليه زينا. يعني أنتم انقطعتم إلينا أهل البيت، فكونوا لنا زينا ولا تكونوا عليه شينا. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا. بعدها ماذا يقول؟ صلوا في عشائرهم، ذول اللي تختلفون معاهم، صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم، روح زوروا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم واحضروا في جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به. فتخلوهم في مسألة الخير، يسبقونكم، أنتم أولى بالخير منهم، لأنه أنتم أصحاب المذهب الحق، أصحاب العقيدة الصحيحة. بعدها يقول: والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبز. ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبز. قلت: وما الخبز؟ قال: التقية. قلت: وما الخبز؟ قال: التقية. إذن هذه لها دور كبير في مسألة أنه في مسألة مزاورتهم ومعاشرتهم، ولكن بشرط أن لا يؤثروا عليهم، بشرط أن لا يكون هناك تأثير. رواية أخرى أيضا في صحيح الزرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. صحيح الزرارة، لا الرواية، هذه زرارة بعد أحد الرواة والمحدثين، ولكن هذه يسموها صحيحة. إن شاء الله في علم الرجال هذه المصطلحات تمر عليكم أو بالفقه الاستدلالي. إيه نعم، عاد على الرواية في صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، يعني يكون موالي الراوي، يكون موالي لأهل البيت عليهم السلام. قال: التقية في كل ضرورة. قال: التقية في كل ضرورة. زين، من الذي يعين هذه الضرورة؟ قال: وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. قال: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. إذن الإنسان هو الذي يعلم أنه هذه الحالة تستوجب الضرورة. هذا الشخص جاري هذا، أنه هل هناك ضرورة من زيارته ومعاشرته والتكلم معه، أو هذا الذي مثلا أعيش معه، أو هذا الذي أصادفه في الطريق في كل يوم، هل هناك ضرورة؟ نعم، إذا كان هو كن يعين هذه الضرورة، بعدها يقدم على هذا الفعل ويكون زينا لأهل البيت ولا يكون شينا. تفضل.
الإنسان هو أعرف بها؟
نعم، في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. حس توضحت الصورة عن التقية. أمور، هل هناك أمور مستثنات من التقية؟ نعم، عندنا أمرين نستثنيهم من التقية. الأمر الأول: ما لو أكره على قتل نفس محترمة. المؤمن نفسه محترم، وحتى الكافر ترى بالمناسبة، الكافر لا يجوز لنا قتله إلا بالضابطة الشرعية. يعني مو أي كافر نقتل، مو أي كافر ترى، مو مسألة توزيع قتل هي. ما لو أكره على قتل نفس محترمة؟ فعن ليش؟ لأنه التقية لماذا شرعت؟ أساس تشريع التقية لحقن الدماء، لحفظ الدماء. يعني أنا أتقي حتى أحفظ دمي وأحفظ دماء أهلي وناسي وأخواني، أما أنا أسفك الدماء تصل إلى مرحلة أنه يأتيني شخص إما أن تقتل أو أقتلك، هنا أنا ما أتقي. إما أن ترمي أو أنا أرميك. هذا صارت بالانتفاضة الشعبانية، كثير منا من الناس يقول: إحنا رمينا صواريخ على النجف. ليش رميت؟ يقول: أنا فرقة الإعدامات وراي، فرقة الإعدامات وراء، إذا ما أرمي أنا أقتل. هذا المفروض أنه يرفض الرمي،
يرفض
ويواجه، إما أن يقتل فهو شهيد أو لا. فهنا التمسك بالتقية هذا أمر مرفوض، وهذه تبينها رواية الإمام الباقر عليه السلام قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم يعني وصلت المرحلة للدم فليس تقية، فإذا بلغ الدم فليس تقية. إذن الحكمة من تشريع التقية هي حفظ النفس من الهلاك، حفظ النفس من الهلاك. فهذا الهلاك سواء كان الهلاك النفسي أو الهلاك الغيري، يعني سواء أنا أحافظ على نفسي أو أحافظ يعني أنا 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 أتقي حفاظا على نفسي أو حفاظا على غيري، قد يكون أنا ما حد يؤذيني، ولكن إذا تصرفت تصرف لعله كثير من الذين يرتبطون بي سينالهم وسيصلهم الضرر. إذن شرعت التقية لحفظ النفس من الهلاك النفسي والهلاك الغيري. واضح المعنى إن شاء الله؟ هسه تجي مسألة هنا، إنه مسألة إنه أنا هددت بالقتل و إذا لم أفعل القتل فإن الذي وقف على رأسي سيجرحني، وهذا الجرح لا يصل إلى نفسي، يعني جرحه لي لا يقتلني، فهنا هل أقتل أم أجرح؟ تفت المسألة أنه أنا أعرف أن هذا الشخص الذي هددني إما أن تقتل أو أقطع إيدك، إما أن تقتل أو أقطع رجلك، إما أن تقتل أو أقطع لسانك، إما أن تقتل أو أبقى عينيك. هنا في هذه الحالة هل أقتل أم أتحمل هذا الجرح؟ الجواب يجب تحمل الجرح، يجب تحمل الجرح. إذن إذا أكره على الجراح التي لا تسري إلى فوات النفس، لا تسري إلى الموت، في حالة ظنه أنه يقتل إن لم يفعل ذلك، إذا حصل عنده ظن، هنا يجوز من باب التزاحم، يجوز من باب التزاحم أن يجرح، يقدم الجرح على القتل، يقدم الجرح على القتل. أما يجي واحد يقول أنا قال لي انفقس عيونك ونقطع لسانك إذا ما تقتل واقتلت، يقول هذا أمر مرفوض. هذا ما بيها تقية، التقية شرعت بحفظ الدماء،
يعني ما أن تقتل أو كذا بعض.
ها مسألة العرف، سمعت العرف يعني هذا المسألة أيضا مسألة فوات النفس، هذا المسألة أيضا يقدم كل شيء في مسألة القتل، مسألة القتل، لأن هذا بعد موكول لله تبارك وتعالى. بالعكس هو الإنسان إذا لم يقدم على القتل فإن الله سبحانه وتعالى سيهيئ له المخرج وسيحفظ عرضه، مثل ما حفظ دماء المسلمين الله تبارك وتعالى أكرم من أن لا يحفظ عرضه، فلذلك الله سبحانه وتعالى سيهيئ أمور معينة غيبية يحفظ بها عرضه. أما إذا كل تهديد بهذا المعنى ونقتل لعله يقتل هذا الشخص وبالتالي ينتهك عرضه، عندما يقتل الله تبارك وتعالى يعاقبه بل ينتهك عرضه أيضا. أيضا أمر ثاني من مستثناءات التقية أنه إذا أكره على التبري من أمير المؤمنين عليه السلام، أكره من التبري على أمير المؤمنين، على أمير المؤمنين عليه السلام. هنا هذا أيضا مستثنى، وردت روايات وأخبار كثيرة بمد الأعناق، بمد الأعناق والنهي عن التبري من أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين على الفطرة، بالفطرة في جبلة الإنسان الولاية بالفطرة، وأبرز لعله عندنا مصادق كثيرة، ولكن كثير منهم من الصحابة، كثير من الأنصار قتلوا في سبيل أن لا يتبروا عن أمير المؤمنين. وأقرب مثال هسه مثلا ميثم التمار سلام الله عليه ورضوان الله تعالى عليه، ميثم التمار قال له أمير المؤمنين تبرأ مني في الحديث المعروف، قال له والله لا أبرأ منك ماذا حصل؟ قال إذن ستقتل وتصلب وتكون في درجتي، في درجة أمير المؤمنين ميثم الحواري، أمير المؤمنين ميثم التوام. ولذلك صلبه، قطعت يداه، قطعت أقدامه، قطع لسانه، وكبر وهو ملجوم في سبيل أن لا يتبرأ عن أمير المؤمنين. فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: ستدعون إلى سبي فسبوني، وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب. يعني البراءة من علي بن أبي طالب عليه السلام معناه جهنم، في جهنم خالدا، معناه يكون في جهنم خالدا. فلذلك يستشهد ويكون من أنصار أمير المؤمنين وفي دوار أمير المؤمنين، ويكون خالدا في الجنة أفضل من أن يكون خالدا في جهنم. قال: ستدعون إلى سبي فسبوني، وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب فإني على الفطرة. المراد من التبري بأمير من أمير المؤمنين هنا التبري اللساني. نعم نعم، التبري اللساني في حالة إذا أيقن أنه سيقتل، تبري اللساني يعني دون القلب، دون القلب.
أي يعني هذا ممكن غير ممكن؟
أي نعم هذا ممكن. حتى راح نجي ناخذ التبرع القلبي، انه انا ابغض علي بن ابي طالب واهل البيت في سبيل ان لا اقتل، وبالتالي يعني اكون مثلا مبغض لهم، اكون من النواصب. هسه يجي هنا الكلام مناقشه في هذا الحديث: فسبوني. امير المؤمنين عندما يقول فسبوني، هنا الانسان اذا خير انه اما ان يقتل او يسب، يسب وهذا حتى لسان تبرر لسان، فهنا على نحو الوجوب يجب عليها أن يسب، لو على نحو الإباحة نقول هنا ليس على نحو الوجوب وإنما هو مباح. يعني أنا إذا لم أرد أن أسب ولا أتبرى، أرفض الأمر لا السب ولا التبري، وأقدم رقبتي في سبيل المذهب ونصرة المذهب، لا تعتبر تهلكة، لأن أمير المؤمنين مسألة خاصة تختلف. إذن السب يحمل على الإباحة ولا يحمل على الوجوب. يعني المكلف الذي يقع فريسة الظالمين إذا قهروه وأجبروه على السب وكان يشعر بالنجاة، كان يشعر بالنجاة أو لا يشعر، لكن إذا كان يشعر يعني عنده ولو احتمال جيد أو ظن جيد أو حتى على نحو اليقين يشعر بأنه سينجو، فمباح له السب، فمباح له السب بشرط أنه يصل عنده مرحلة معينة أنه ينجو. أما إذا ما احتمل هذه المرحلة عليه لا يسب، عليه لا يسب، لأن السب متعلق بالنجاة، يعني لا نجاة وأيضا سب، هذه مسألة غير صحيحة. واضح المعنى إن شاء الله؟ وإلا يقول الإمام سلام الله عليه: فإني وتدعون البراء مني فمد الرقاب فإني على الفطرة. وإلا إذا لم يشعر بالنجاة فليوطن نفسه على القتل استقبالا للشهادة في سبيل الله، والشهادة حسنة لا تضر معها سيئة، الشهادة منزلة عظيمة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، والإنسان الموفق هو الذي ينال الشهادة، فهي رزق من الله تبارك وتعالى، وبالتالي سيكون في سبيل الله وفي سبيل رسول الله وأمير المؤمنين وفي سبيل الدين. نعم جائز، ولكن بشرط أن يشعر الإنسان أن التبري اللساني أنه يحصل بعده نجاة. أما يجي واحد يتبرى لا قتلك ورأت يتبرى بدون أن يستوضح الأمر، بدون أن يتيقن أنه ينجو، فهذا قد يكون يقتل يتبرى ويقتل، وبالتالي راح يكون لعله منزلته تقل، منزلته تقل، لأنه صار إنسان جاهل ما استوضح الأمر. يعني المسألة تحتاج إلى تأمل وتفكر ودراسة، مو المسألة إنه إما أقتلك أو تتبرى ورأسا تتبرى أو سر. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن المراد هنا هذا المعنى يبينه هذا الحديث الشريف، يعني معنى أنه المكلف بالخيار بين السب ومد العنق. يروي عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام، التفت لهذه الرواية، قال: رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما، رجلان أخذا من أهل الكوفة أخذها فقيل لهما أبريا عن أمير المؤمنين عليه السلام، فبرئ واحد منهما وأبى الآخر، وأبى الآخر، الآخر رفض السب، فخلي سبيل الذي برئ. قال له أنت ما دام سبيت روح لهلك، هذا الذي لم يبرأ قتلوه، وقتل الآخر. يسألون الإمام هذا شنو حكمه وهذا شنو حكمه، فقال أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة. فسيجي السؤال، هذا الفقيه الذي برئ من يقول ضامنها للجنة؟ هذا خصك وراح للجنة، وين راح يكون؟ مجاور لأمير المؤمنين. هذا الفقيه صحيح راح يحصل له كم سنة قد يكون يتنعم فيها، ولكن من الذي يضمن أنه لا ينحرف وتكون عاقبته سيئة؟ نعم سيعيش، عيش سنتين ثلاثة عشرة، ولكن مو معلوم، محتمل أنه ينحرف ويكون في جهنم، ومحتمل أن لا ينحرف. وحتى وإن لم ينحرف وقد وصل بأعلى درجة، لكنه لا يصل إلى الدرجة التي وصل إليها الذي رفض البراءة من أمير المؤمنين، لأن الأول الذي لم يبرأ شهيد، وصل إلى مرحلة الشهادة ومجاورة رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام. إذن المراد من التبري بالحديث التبري باللسان دون القلب، دون القلب يعني التبري اللفظي، التبري اللفظي. هذا راح يجينا إن شاء الله هي التقية المباحة، هاي من أقسام التقية المباحة، في آخر مطلب إن شاء الله راح نبينه. هسه المطلب الأخير، هل هناك أقسام للتقية؟ هل هناك أقسام للتقية؟ الجواب نعم. التقية تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمس، التقية تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، الواجبة يعني أولا التقية الواجبة، التقية المستحبة، التقية المباحة، التقية المكروهة، التقية المحرمة. الواجبة، المستحبة، المباحة، المكروهة، المحرمة. فكون الشخص يشخص تكليفه شنو، من نقول الشخص هو أعلم بها، يكون شخص تكليفه لعله هي تقية محرمة. ما المقصود بالتقية الواجبة؟ أنه إذا كان ما كانت لدفع الضرر فعلا، يعني الخوف على النفس أو المال أو العرض، الخوف على النفس أو المال والعرض، يعني فعلا أنه عندي يقين أنه أنا إذا ما أعمل بالتقية أنه يحصل انتهاك، إما قتل أو انتهاك للعرض أو نهب للأموال. هنا هذه تقية واجبة، الشريعة المقدسة تقول لك يجب عليك التقية، إذا 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 لم تتقي فأنت مأثوم، إذا لم تتقي فأنت مأثوم، لأن مو كيفك تتصرف، مو كيفك. الشريعة الإسلامية وأئمة أهل البيت هم اللي رسمونا المنهج، فهنا لا تقية، لا دين لمن لا تقية له. واضح المعنى إن شاء الله؟ فيقول لك أنت مؤمن وأنت أنت أنت يعني أنت أنت وصلت مرحلة معينة تنصر بها الإسلام، حافظ على نفسك، حافظ على نفسك لعله تقدر تنصر الإسلام في زمن آخر في مكان آخر، فحافظ على نفسك في هذه المرحلة. القسم الثاني هو التقية المستحبة. التقية المستحبة هي التي يكون فيها التحرز عن الضرر، بحيث يكون تركها يعني ترك التقية يفضي تدريجيا إلى حصول الضرر، ترك التقية يفضي تدريجيا إلى حصول الضرر. أقرب لك المعنى، يعني شلون؟ أنا مثلا إذا لم أتقي في هذا الآن ماكو ضرر علي، لكن هذه العداوة إذا نمت بيني وبين هذا الطرف المقابل قد يكون بعد سنة يحصل الضرر، قد يكون بعد سنة أو بعد سنتين يحصل الضرر. فهنا تقية مستحبة، يستحب لك أن تتقي. بعبارة أخرى، أنا أترك المداراة مع العامل سني أغوج منه، ما أحب، لأن هذا يرفض أمير المؤمنين، هذا ينزه ويمدح ناس هم متسافلين، جاي يصفهم بأوصاف ما تنطبق عليهم، عنده فهم خاطئ للدين، فأترك مداراة، لا أسلم عليه، ولا أسلم عليه ما أرد عليه، ولا أزوره، بحيث الكل يشعر بأنه أنا عندي موقف من هذا الشخص. هذه ترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة، هجرهم في بلادهم، قد يكون ينجر غالبا إلى حصول المباينة، يعني الافتراق والاختلاف، وهذا الافتراق والاختلاف لعله في وقت من الأوقات مرحلة متقدمة يحصل منه الضرر. فهنا يقولوا لك يستحب لك أن تعمل بالتقية مع هذا الشخص، يستحب لك أن تعمل بالتقية. هسه إذا ما عملت بها مأثوم أني؟ لا، غير مأثوم، مستحب. إحنا قلنا إذا فعلتها لك الأجر والثواب، بعد واضح إن شاء الله حكم التكليف، واضح معنا إن شاء الله. الأمر الثالث، التقية المباح، التقية المباح. التقية المباحة كما في خبر في الرواية اللي رويناها في رجلين من أهل الكوفة، هذه تقية مباحة، أنت مباح إما أن تقتل إما أن تعمل بالتقية فتتبرأ، تسب أمير المؤمنين وتتبرأ منه لفظيا أو لا، أنت مخير بالأمر، هذه تقية مباحة. التقية المكروهة، التفت لهذا لعله هذا موردنا إحنا. التقية المكروهة هي التقية التي يكون تركها، تركها وتحمل الضرر أولى من فعلها، من فعلها، تحمل الضرر أولى من فعلها، تحمل الضرر أولى من فعلها. مثالها مثلا شخص وجيه في قومه، مرجع ديني، شيخ عشيرة، طالب حوزة له مقامه العلمي ومعروف، رجل مؤمن متدين معروف له وجاهته، فإظهار كلمة الكفر على لسان هذا تؤدي يعني تحمل الضرر الذي يلحقه، تحمل الضرر الذي يلحقه أفضل في نصرة الدين من العمل بالتقية، لأنه هذا إنسان وجيه في قومه، يعني الذي يقتدى تقتدي به الناس، الذي تقتدي به الناس، فتحمله لهذا الضرر يكون إعلاء لكلمة الإسلام، تحمل لهذا الضرر يكون بشرط، ها، تحمل أولا وجيه في قومه، تحمل للضرر يكون إعلاء لكلمة الإسلام. وهنا هذه تقية مكروهة. المكروه شنو معناه؟ المكروه شنو معناه؟ أنه آني إذا تركته ما علي إثم، إذا تركته، إذا تركته لي الأجر والثواب. ترك المكروه شنو معناه؟ إذا تركته لي الأجر والثواب، وإذا فعلته ليس علي عقاب. نعم، يعني شلون يرد عليه؟ يعني إذا كان هذا الشخص معروف، رجل دين، إنسان وجيه، وهنا خير، خير بين أن يظهر على أحد الفضائيات، معروف إنسان مؤمن شيعي موالي، يظهر على أحد الفضائيات ويلقي القبض عليه بطريقة معينة، الآن أنت مصور الآن بث مباشر للفضائيات، أظهر وسب أمير المؤمنين وتبرأ من ولاية أمير المؤمنين، وقل في أهل البيت أقوال معينة يملوها عليه، فهنا هل يقول كلمة الكفر هذا أو لا يقولها، أو تقتل، أو تقتل. هنا يكره له أن يعمل بالتقية، يكره له، يكره لمن يقتدى به أن يعمل بالتقية، بل عليه أن يتحمل الضرر، وفي هذا الضرر إعلاء لكلمة الإسلام، كما فعل كثير من مراجعنا، أعلى الله شأنهم الشريف قدس الله أسرارهم، عندما يصلون إلى مرحلة كانت الكلمة الفصل هي الاستشهاد، وإلا كثير من الإغراءات قدمت لهم تزار في بيتك، تنطق سيارة شخصية، تعرض على الفضائيات، بس حاول أنه تخفف دورك كذا إلى آخره، ولكن كان الرفض 100%، وبالتالي كان استشهادهم فرض طريق منير وإعلاء لكلمة الإسلام. الأمر الآخر التقية المحرمة. التقية المحرمة، التقية المحرمة التي تكون في الدماء، هاي مسألة إذا وصل إلى مرحلة الدم تقتل، تقتل أو تقتل، هذه محرمة، يحرم على الإنسان أن يقول أن هنا تقية، بل عليه أن يتحمل القتل في سبيل أن لا يقتل، يتحمل القتل في سبيل أن لا يقتل. هسه أيضا بعض الأمور ذكرت، أقولها بصورة سريعة لأن الوقت أدركنا، أنه تحرم التقية في بعض المحرمات وبعض الواجبات، تحرم التقية في بعض المحرمات وبعض الواجبات. مثل إيش؟ يعني مثلا هدم الكعبة والمشاهد المشرفة، هدم الكعبة، هدم، أنه تحرم التقية في بعض المحرمات وبعض الواجبات. هدم الكعبة وهدم المشاهد المشرفة تعتبر من المحرمات، فإذا جيء لشخص إما أن تهدم هذا المكان المقدس أو تقتل، إما أن تهدم هذا المكان المقدس أو تقتل، هدم الإمام الحسين، هدم أمير المؤمنين، هدم المساجد المعروفة، هذا أمر عظيم وهو محرم، فلذلك أنا ماذا أفعل في هذه الحالة؟ ما أقتل لكن راح أهدم. هنا في هذه المسألة لأنها من الأمور العظيمة ولأنها محرمة فهنا تحرم التقية. بعد أمور أخرى، الرد على الإسلام والقرآن، حصرت، أنت عالم، عندك قلم، اكتب الآن شوه صورة القرآن، شوه صورة الإسلام أو تقتل، فهنا يحرم العمل بالتقية. بعد التفسير بما يفسر المذهب ويطابق الإلحاد، يعني تفسير المذهب بما يطابق الإلحاد، بما يطابق الكفر، أيضا هذا محرم، فهنا هذه الأمور لا تعمها أدلة التقية، هذه الأمور لا تعمها أدلة التقية، ولا الإضطرار ولا الإكراه. ولذلك عندنا رواية يقول فيها الإمام: فكل شيء يعمل المؤمن بينهم، كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية، مما لا يؤدي، ثناء بشرط، مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين، مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز، أما إذا أدى للفساد في الدين فإنه غير جائز. إذن أضاف ذلك أنه المتقي إذا كان له شأن، المتقي إذا كان له شأن وأهمية في نظر الخلق، فهنا إذا قيل له يجب عليك أن تشرب الخمر، له شأن ومعروف يجب عليك أن تشرب الخمر ويجب عليك أن تزني، إما أن تزني أو تقتل، إما أن تشرب الخمر أو تقتل، فأيضا تعتبر هنا هذا الأمر محرم، يعني يحرم عليه لأنه له شأن، التفت إلى أنه لأن له شأن يقتدى به، أحسنتم. أما يجي يقول أنا أتمسك بحكومة دليل الرفع، شنو حكومة دليل الرفع؟ الحديث الشريف عن النبي: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكره عليه، أنا مكره على الزنا، أنا مكره على شرب الخمر، أو يقول أنا أتمسك بأدلة التقية، الجواب يكون هذا أمر مشكل بل ممنوع، أمر مشكل بل ممنوع، لأن هذا الشخص له شأن في مجتمعه ويقتدى به. أيضا أمور أخرى، أيضا إذا كان هناك تحريف في أصل من أصول المذهب أو أصل من أصول الدين أو ضرورة من ضروريات المذهب، التفت، ضرورة من ضروريات المذهب التي تكون في معرض الزوال، معرض الهدم، كأربعينية الإمام الحسين، فهنا لا يجوز فيها التقية. أوقف، إما أقتلك أو توقف تمنع الزوار، لا تقتلهم بس تمنعهم، بس تمنعهم. نجي هنا نقول الأربعينية ضرورة من ضروريات المذهب، هذا الفعل يؤدي إلى زوال هذه الضرورية، يؤدي إلى هدم أمور كثيرة، فبالتالي يحرم عليه أن يفعلها. واضح المعنى إن شاء الله؟ أو تغيير الإرث أو الطلاق أو الصلاة إلى غيرها. إذن فهذه الأمور كلها غير جائزة. لماذا؟ لأن التقية شرعت لبقاء المذهب، شرعت لحفظ المذهب، أما نستخدم التقية حتى نهدم المذهب هذا أمر غير جائز وغير صحيح. نحاول تطبيق العبارة المتبقية. قال رحمه الله: وللتقية أحكام. هنا وصلنا عقيدتنا في التقية، وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها. متى تجب؟ إن شاء الله توضحت الصورة. من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر، وهذه مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية. هذه مذكورة بعضهم كالشيخ الأنصار رحمه الله عنده رسالة خاصة في التقية، وليست هي بواجبة على كل حال، يعني هي ليست بواجبة مثل ما بينا احنا، بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال، كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام وجهاد في سبيله، فإنه عند ذلك يستهان بالأموال ولا تعز النفوس. يستهان بالأموال ولا تعز النفوس. أنا بس أذكر لك فرد قول للسيد الخميني رحمة الله تعالى عليه عندما نقل إليه استشهاد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، قال: ليس العجيب والغريب أن يستشهد السيد محمد باقر الصدر، ولكن العجيب والغريب أن لا يستشهد. واضح المعنى إن شاء الله. قال: وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة أو رواجا للباطل أو إفسادا في الدين أو ضررا بالغا على المسلمين بإضلالهم، يعني هذه الأعمال كلها تعمل ولكن بعنوان التقية، هذا أمر محرم. قال: وقد تحرم التقية أو إفشاء الظلم والجور فيهم. وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الإمامية، أنا بس أريد أوثق لك فرد نقطة في مسألة استشهاد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. كل الأمور قد تكون باردة إليك، لكن أكو نقطة قد يكون كثير ما يعلن بها. عندما استشهد رحمة الله عليه طلعوا أثاثه في اللاشة، خلوه هنا بباب الكبير وبالنجف، وخلوا الطالة خمر طالع عرق بيها، وقالوا شوفوا هذا المرجع كان يشرب خمر، ودخلوا إلى بيته واستخرجوا جابوا صور وأفلام خليعة استخرجوها من بيته، وقالوا شوفوا نساء كانت هذا فعلها. بس أريد أوثق لك هذا الأمر، أنه هذا الرجل عندما ضحى كان يتوقع كل شيء يصدر من الذين خالفوه، ولكن ما هي كانت النتيجة؟ انظر الآن إلى النتيجة. قال: كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين. وعلى كل حال فليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جمعية سرية لغاية الهدم والتخريب كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها، ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا. كما أنه ليس معناها أن تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار. التقية مو معناها سر من الأسرار، لا، ما عندنا هيك حاجة. لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به، كيف وكتب الإمامية ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أي أمة دين بدينها. يعني هذه كتبنا موجودة، ما عندنا تقية على نشر علوم. بلى أن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية فجعلوها من جملة المطاعن فيهم، وكأنهم كان لا يشفي غليلهم إلا أن تقدم رقابهم إلى السيوف لاستئصالهم عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه. يعني وصل مرحلة إلى أن الشيعة دفنوهم بأسطوانات البناء بالحيطان بينهم بمجرد أنه شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين والعباسيين بل والعثمانيين بل والصدامين بل والوهابيين عليهم لعان الله جميعا. وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها، يجي واحد يقول يطعن بالتقية يقول ما مشروع هاي، غير مشروع، على بينا الأدلة التي تدل على مشروعية التقية، يستند إلى زعم وهذا الزعم باطل وفاسد عدم مشروعيتها من ناحية دينية، فإننا نقول له الشيخ المظفر رحمه الله يجاوب هذا، يقول له: أولا أننا متبعون لأئمتنا عليهم السلام، ونحن نهتدي بهداهم وهم أمرونا بها لأننا نعتقد أنهم معصومون وقد أمرونا بها فلذلك نمتثل لأوامرهم وفرضوها علينا وقت الحاجة وقت الحاجة وهي عندهم من الدين. وقد سمعت قول الصادق عليه السلام من لا تقية له لا دين له. وثانيا قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفا من أعداء الإسلام. وقوله دليل ثاني وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاد في مسألة الولاية اللي بيناها احنا. وقوله تعالى في سورة المؤمن آية 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. إن شاء الله الفصل الرابع ما أدل به آل البيت شيعتهم راح يكون عليكم فراح تبقى إن شاء الله يبقى عندنا يعني عقيدتين العقيدة الثالثة والأربعون في الفصل الخامس وهي عقيدتنا في البعث والمعاد والعقيدة الرابعة والأربعون وهي عقيدتنا في المعاد الجسماني. هذا يأتي في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.